إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس أعمال الحج المبرور، ويا هنيئا له من حج حجا مبرورا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنيئا له لمن وفق للحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنيئا له من حج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج يهدم ما قبله، يعني يهدم ما قبله من الذنوب والآثام. هنيئا له من أتبع الفريضة بنافلة، فإن الله شاكر لصنيعه عليم به. قال تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. الحديث في هذا المجلس عن الطواف وأعماله. أقول وبالله تعالى التوفيق، وبعد أن هل الحاج من الميقات ووصل إلى مكة ينقطع أو تنقطع التلبية بوصوله إلى مكة، إلى أدنى الحل تنقطع التلبية هنالك، ويسن له أن يغتسل غسلا لدخول مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا الاغتسال لدخول مكة ليس بواجب، إنما هو مستحب، إن فعله أثيب وإن لم يفعله فلا إثم عليه، وبالله التوفيق. هذا، وإذا أراد الطواف طاف على ما سيأتي بيانه إن شاء الله، وإذا أراد أن يأخذ قسطا من الراحة لوعثاء السفر وللمشقة التي لحقته أثناء السفر، فله أن يأخذ حظا من الراحة وقسطا منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة بات بذي طوى، ثم أصبح وتوضأ وذهب للحرم على ما سيأتي بيانه. فإذا أراد الطواف توضأ لطوافه، توضأ لطوافه. وهل الطهارة شرطا، هل الطهارة من شروط الطواف أم لا؟ يرى الجمهور ذلك، ومن أدلتهم حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. إلا أن فريقا من أهل العلم أبوا ذلك وقالوا إن الطهارة تستحب وليست بواجبة، وضعفوا الخبر وحري به أن يضعف. فالصواب وقفه على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أعني حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا الخلاف في الطهارة، فجماهير العلماء على اشتراطها للطواف، إلا أن ابن تيمية رحمه الله وتبعته قلة من أهل العلم على الاستحباب، أما إذا أراد صلاة الركعتين لزمه بلا ريب أن يكون على وضوء. هذا إذا توضأ الشخص ودخل الحرم، يدخل من أي أبواب الحرم شاء، ذاكرا الله بأذكار دعاء دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو بأي ذكر تيسر له من أذكار دخول المسجد. ولا يوجد نص ثابت في ذكر يقال عند رؤية الكعبة، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يبين ذكرا يقال عند رؤية الكعبة لأول مرة. هذا وإذا دخل الحرم بدأ بالطواف، وهذا الذي يقول عنه الناس إن تحية البيت الطواف، ليس معناه أنك إذا كنت قاطنا مكة أنك كلما دخلت الحرم طفت، إنما المعنى إذا جئت للحج أو للعمرة فإذا دخلت الحرم لأول مرة لا تصلي تحية مسجد بل تبدأ بالطواف، أما بعد ذلك فشأنه شأن سائر المساجد. إذا جئت مريدا الصلاة صليت أو صليت تحية المسجد قبل أن تجلس كما هو معلوم كسائر المساجد، فتبدأ بالطواف كما أسلفت إذا كنت جئت حاجا أو معتمرا، تبدأ بالطواف مبتدئا بالحجر الأسود، ذلكم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان أشد بياضا من اللبن إلا أن خطايا بني آدم سودته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه إن الله يبعثه يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما يشهد لمن استلمه بحق. كذا حسن فريق من العلماء هذا الحديث، فإن أقبلت على الحجر الأسود قبلته إن استطعت، ولا تزاحم ولا تؤذي الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا تؤذي الناس ولا تسبب لهم ضررا، إن أمكنك أن تقبل الحجر الأسود قبلته، وتلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم تستطع وكان معك عصا استطعت أن تمسه بها فعلت دون إضرار أيضا بأحد، إن عجزت أشرت إليه وكبرته. ولقد قال عمر رضي الله عنه والله يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا عن الحجر الأسود الذي هو البداية، وينبغي أن تكون مطبعا في طواف القدوم. ومعنى الاطباع أن تغطي الكتف الأيمن الأيسر وتكشف عن الكتف الأيمن، هذا يسمى الاطباع. والاطباع لا يكون إلا أثناء طواف القدوم، أما الذي يفعله الناس من كونهم يطبعون من عند الميقات فهذا خطأ من أكثر الحجيج، أي أنهم أخطأوا لما اطبعوا كشفوا عن الكتف الأيمن وغطوا الكتف الأيسر، أخطأوا لما فعلوا ذلك من عند الميقات، إنما ذلك يفعل أثناء الطواف فقط. وبعد أن تطوف تغطي الكتف حتى لا تصلي عاري الكتفين. أكرر الاطباع لا يكون إلا عند الطواف، فإذا بدأت الطواف واستلمت الحجر كبرت الله أكبر. أما هل يقال بسم الله والله أكبر؟ التسمية في هذا المقام لم ترد بسند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحاذاة الحجر أمر تقريبي، أمر على وجه التقريب، أما التقيد بخط في الأرض أو بلمبة خضراء فذلك فقط لتقريب المسألة، لكن بالمحاذاة عموما كبر إن لم تستطع التقبيل، وابدأ في طوافك طريقة الرمل أولا في الأشواط الثلاثة الأول. والرمل هو المشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول، أمشي هكذا مشيا سريعا متتابعا، وليس على النساء رمل. هذا وقصة ذاك الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة هو وأصحابه. قال المشركون إن محمدا وأصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، أي قد أضعفتهم الحمى المنتشرة في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالرمل. لذا كان عمر يقول في خلافته: ما لكم وللرمل، ويبين أن النبي إنما فعله لعلة، إلا أن عمر يرجع قائلا فيقول: ولكني رأيت النبي صنع شيئا فلم أكن أدع شيئا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرمل أيضا يكون في طواف القدوم فقط، ليس في طواف الإفاضة ولا طواف الوداع. تبدأ الرمل ذاكرا الله بأي ذكر شئت، فالأذكار في الطواف ليس منها شيء ثابت بعينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود من قول: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فالحديث أيضا به ضعيف، إلا أن عمل المسلمين جرى عليه هذا. وتبدأ الرمل ذاكرا الله بأي ذكر، دعاء، أذكار، تهليل، تحميد، تكبير، استغفار، صلاة على رسول الله، تلاوة قرآن، أي ذكر شئت، ويجوز لك أن تتكلم بما قد تحتاج إليه، فقد أباح الله الكلام أثناء الطواف. تبدأ الطواف بالرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وعند الملتزم يستحب لك أن تدعو، والملتزم هو المكان ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة، وهما يقارب مترا أو مترا ونصف، يستحب الدعاء عند الملتزم. تبدأ طوافك، وإذا مررت بالحجر بالركن اليماني استلمته، إذا لم تستطع استلام الركن اليماني فلا إشارة إليه، لا إشارة عند الركن اليماني، إنما استلام فقط. والذكر بين الركن اليماني والحجر الأسود بينا ما فيه. تبدأ وهكذا، كلما مررت بالحجر الأسود أشرت إليه وكبرت إن عجزت عن تقبيله واستلامه، وكلما مررت بالركن اليماني استلمته إن عجزت فلا تفعل شيئا. تفعل ذلك سبع الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وليس على النساء رمل. فإذا انتهيت من الأشواط السبعة، ذاكرا الله عز وجل بأي ذكر، غطيت كتفك حتى تذهب وتصلي ذاكرا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتذهب إلى مقام إبراهيم عليه السلام وتصلي خلفه ركعتين، وتقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون استحبابا، وفي الثانية الإخلاص بعد الفاتحة استحبابا، على إغماض عن ضعف في عن إعلال في سند هذا الخبر، أعني سند قراءة الكافرون والإخلاص. فعلى أي حال جرى العمل على ذلك أيضا، ولا بأس إن قرأت سورا أخر، ولا بأس حتى إذا لم تقرأ بعد الفاتحة سورة، إلا أن هذا هو الأسن، ولا تطل الركعتين، فليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تطويل الركعتين. أما عن مقام إبراهيم فكان صخرة وضعها إبراهيم عليه السلام بجوار الكعبة، كان كلما أراد بناء أعالي الكعبة يقف عليها، فإذا أراد أن يبني نوله إسماعيل الحجارة يبني أعلى الكعبة، فأثرت قدم إبراهيم في الحجر بتقدير الله وقدرة الله، وكانت قدمه تشابه قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان أبو طالب يستدل على أن النبي من نسل إبراهيم عليهما السلام بأن القدم تشبه قدم الخليل، كان المقام ملصقا بالكعبة، فلما جاء عمر أخره في خلافته لما رأى ازدحام الناس وتعويقهم للطائفين، فأخره هذه الأمطار التي ترونها وقد قال عمر لرسول الله في حياة الرسول: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى يا رسول الله. فنزلت الآية: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. هذا وألفت النظر إلى أمر، وهو أن القوس الذي هو ثلث دائرة ناحية الشامية من الكعبة، ناحية الشامية إنما هو حدود الكعبة على قواعد إبراهيم. والكعبة الموجودة الآن ليست من كل أركانها على قواعد إبراهيم إلا من ثلاثة أركان، أما الركن الرابع فهو القوس المقوس الذي ارتفاعه متر ونصف تقريبا ناحية الشامية. فإياك أن تدخل في هذا وتخرج من الجانب الآخر، إنما يجب عليك أن تطوف حول القوس، يجب عليك أن تطوف حول القوس، لأن القوس هو حدود الكعبة. أهل الشرك في زمن رسول الله قبيل مبعثه أرادوا هدم الكعبة وبناءها، فعجزوا عن النفقة الحلال، كانوا قد اشترطوا النفقة الحلال لبناء الكعبة، عجزوا عن النفقة الحلال فقصرت بهم النفقة، فبنوها من ثلاثة أركان على قواعد إبراهيم، والرابع هو القوس الذي ترونه. فلما جاء ابن الزبير وسمع حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكن أخشى أن تنكر قلوبهم. فقال ابن الزبير: إني مستخير ربي ثلاثا، فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، وبعد لما جاء بنو أمية بعد قتل ابن الزبير أعادوها على ما كانت عليه. فسأل مروان عائشة عن ذلك: هل ما قاله ابن الزبير صحيح؟ قالت: نعم. قال: وددنا أن وليناهما قد تولى. فلما جاء بنو العباس بعد إزالة ملك بني أمية أرادوا هدم الكعبة وبناءها كما كان ابن الزبير قد فعل، فاستشاروا الإمام مالك رحمه الله فقال: لا تكن الكعبة ألعوبة في أيدي الملوك، اتركوها كما هي، فبقيت على ما هي عليه. فالحذر إذن أن تطوف، أن تأتي حول الجزء المربع وتدخل في الفتحة التي بين القوس وتخرج من الناحية الأخرى، فإن هذا داخل الكعبة ولا يتم لك شوط بذلك. هذا. وبعد أن تطوف، بعد أن تصلي الركعتين خلف المقام، يسن لك إن استطعت أن تذهب إلى زمزم وتشرب منها وتتضلع، وترجع ثانية تستلم الحجر الأسود إن استطعت، أو تشير إليه إن عجزت عن استلامه. وتلك الأخيرة سنة غافل عنها كثير من الناس، لكن إن فعلتها تثاب، إن تركتها فلا إثم عليك. وبعد ذلك تذهب إلى الصفا، وسيأتي الحديث عن الصفا بتفصيل إن شاء الله في مجلس قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك له، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد.